اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عليكم السلام. وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الصياغة الثانية للركن الثاني. المصنف طرح صياغة جديدة للركن الثاني. حاصل الصياغة هي أن الركن الثاني لا يصاغ باعتبار وجود الشك في البقاء، وإنما يصاغ بأن يقال أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون رفع اليد عن اليقين السابق نقضا لليقين بالشك. ينطبق هذا العنوان، عنوان نقض اليقين بالشك، على كل حالة يرفع فيها اليد عن اليقين السابق. ومثل لذلك كما ذكر المصنف، قال وقد مثل لذلك بما إذا علم طهارة أشياء متعددة، ثياب متعددة تفصيلا. احنا للتسهيل خلينا نقول إذا علم بطهارة ثوبين تفصيلا، ثم علم بنجاسة أحدهما إجمالا، فحينئذ يقول رفع اليد عن اليقين السابق في كل ثوب، كل ثوب على حدة إذا نأخذه ونرفع اليد عن اليقين السابق، لا ينطبق عليه عنوان نقض اليقين بالشك. ليش؟ الاحتمال أن يكون هو النجس واقعا، فيكون رفع اليد عن الطهارة المتيقنة سابقا رفع اليد عنه مو من باب نقض اليقين بالشك، وإنما من باب نقض اليقين باليقين، نقض اليقين بالعلم، واليقين بالعلم الإجمالي هو علم بالتالي. وحينئذ لا يجري الاستصحاب في أطراف، عليكم السلام، حينئذ لا يجري الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي في المقام بقطع النظر عن المعارضة. الاستصحاب لا يجري في نفسه، مو أن الاستصحاب يجري في الطرفين معا، لكن يكون الاستصحابان متعارضان فيتساقطان. هذا اللي ذكره المصنف في الدرس السابق كصياغة ثانية ومثال للصياغة الثانية. المصنف بعد ذلك يقول ويلاحظ على ذلك، نلاحظ على ذلك. أولا يذكر أمرين. أولا الأمر الأول من أجل توضيحه لابد من التذكير بمسلكين في تفسير كيفية تصوير العلم الإجمالي، كيفية تصوير العلم الإجمالي. مر علينا مسلكان، مر علينا أكثر من مسلك، لكن إحنا اللي ينفعنا الآن أن نذكر هذين المسلكين. مسلك الأول هو مسلك المحقق النائيني الذي قال أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع وإنما يتعلق بالجامع، بمعنى أن المعلوم بالعلم الإجمالي إنما هو خصوص الجامع بين الأطراف. وأما نفس الأطراف فهي مشكوكة، الأطراف هي التي واقعا تكون مثلا موضعا للنجاسة. الذي يتنجس هو شنو؟ هو الأطراف مو الجامع، لكن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالواقع، لا يتعلق بالأطراف، وإنما الأطراف شنو؟ الأطراف مشكوكة. هذا رأي المحقق النائيني. في قبال ذلك الرأي الثاني رأي المحقق العراقي القائل بأن العلم الإجمالي إنما يتعلق بالواقع المعلوم بالعلم الإجمالي، هو نفس الطرف، هو الطرف بعينه. بمعنى أن المكلف إذا علم بنجاسة أحد إناءين إجمالا، هو في الحقيقة يعلم الطرف النجس بعينه، ويقول العلم يتعلق بالواقع، فالطرف المتنجس واقعا هو المكلف يعلم به. فلا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من ناحية المتعلق، كما أن العلم التفصيلي أنا إذا علمت بنجاسة هذا الماء تعيينا تفصيلا، فالعلم بمن تعلق؟ تعلق بهذا الإناء، ما تعلق بشيء آخر. يقول بالعلم الإجمالي أيضا كذلك، العلم الإجمالي يتعلق بالطرف النجس بعينه، فلا فرق بين العلم التفصيلي وبين العلم الإجمالي من ناحية المتعلق، فكل منهما تعلق بالواقع. نعم، الفرق بين العلمين في نفس العلم وفي نفس الانكشاف. فالعلم التفصيلي هو انكشاف تام غير مشوب بالغموض، بينما العلم التفصيلي، العلم الإجمالي، انكشاف مشوب بالغموض والتشويش. فإذا العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في رأي المحقق العراقي لا يختلفان، لا يفترقان من حيث المتعلق، كل من العلمين تعلق بشيء واحد، تعلق بالواقع. غاية ما في الباب أن العلم التفصيلي علم واضح، انكشاف واضح، غير مشوب بشيء، بينما العلم الإجمالي علم مشوب بالتشويش والغموض وعدم الوضوح. فالعلم الفارق في نفس العلم لا في المتعلق. نظير، هو نظير ينظرون له أو هو ينظر، نظير ما لو رأى شخصان اثنان زيدا، شخصا واحدا هو زيد، غاية ما في الباب أن أحد الشخصين يرى زيدا من قريب والثاني يرى زيدا من بعيد. جاوبوني، من متعلق الرؤية في كلا الشخصين؟ زيد. الشخص الأول شاف زيد، الشخص الثاني شاف زيد نفسه. فالشخصان تعلقت رؤيتهما بشيء واحد، بشخص واحد هو زيد. غاية ما في الباب أن الذي يرى زيدا من قريب يراه، قولوا ياي، بوضوح وبانكشاف تام، بينما من يرى زيدا من بعيد يراه، يرى زيدا لكن يرى زيدا شبحا، يراه مشوبا بالغموض والتشويش. فالمتعلق واحد، هو كل منهما رأى زيدا، لكن الرؤية الأولى واضحة والرؤية الثانية غامضة مشوبة بالتشويش والغموض. نفس الكلام نقوله في العلم الإجمالي والتفصيلي، العلم التفصيلي تعلق بالواقع، العلم الإجمالي أيضا تعلق بالواقع، لكن الفارق بين العلمين في نفس العلم وفي نفس الانكشاف. العلم التفصيلي انكشاف تام واضح، والعلم الإجمالي انكشاف مشوب بالغموض. هذا إذا عرفنا وذكرنا، نجي الآن نقول في جواب الإشكال، شنو كان الإشكال؟ يقول الاستصحاب لا يجري فيما لو علمنا تفصيلا بطهارة الثوبين ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحد الثوبين. ليش؟ الاحتمال أن يكون رفع اليد عن اليقين السابق من باب نقض اليقين باليقين. نقول هذا الكلام إنما يكون تاما إذا التزمنا بمقالة المحقق العراقي، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي، شوفوا تصوروا يا إخواني، إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، نقول أن هذا الطرف كان متيقن الطهارة، والآن معلوم النجاسة. ليش معلوم النجاسة؟ لأن العلم الإجمالي تعلق بالطرف نفسه، بالثوب بعينه، فيصير عندنا علم غاية ما في الباب إجمالي بنجاسة هذا الثوب، فيكون من باب نقض اليقين باليقين. ولو احتمالا، مو هيك قلنا، ولو احتمالا احنا كون نحرز كونه من باب نقض اليقين بالشك حتى يجري الاستصحاب. اما اذا احتملنا كونه من باب نقض اليقين باليقين، حينئذ لا يجري الاستصحاب. هذا الكلام اقول انما يتم اذا قلنا بمقالة المحقق العراقي، وان العلم الاجمالي تعلق بالواقع. واما إذا قلنا بمقالة المحقق النائيني، وأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع لا بالواقع، فلا يحتمل أصلا، لا يحتمل صدق نقض اليقين باليقين. ليش؟ لأن اليقين أصلا لم يتعلق بالطرف، اليقين لم يتعلق بالثوب، فالثوب غير معلوم النجاسة، وإنما الذي تعلم نجاسته منه الجامع. العلم الإجمالي تعلق بالجامع ولم يتعلق بالطرف، فلا نحتمل أن يكون الطرف معلوم النجاسة حتى يكون رفع اليد عن اليقين السابق من باب نقض اليقين باليقين، وإنما لا نحتمل إلا أن يكون هو من باب نقض اليقين بالشك، وبالتالي لا مانع من جريان الاستصحاب لتمامية الركن الثاني. الركن الثاني متوفر حتى على الصياغة الجديدة، الركن الثاني متوفر فيجري الاستصحاب. زين، كملنا الجواب شيخ عبد الحسين؟ لا، بعدنا ما كملنا. احنا نقول اذا التزمنا بمقالة المحقق العراقي شنو؟ يتم الإشكال. إذا التزمنا بمقالة المحقق النائيني لا يتم الإشكال. نكمل، وحيث أن الصحيح هو مبنى المحقق النائيني لا مبنى المحقق العراقي، فحينئذ لا يتم الإشكال، لأن احنا قلنا بناء على العراقي الإشكال تام، بناء على مقالة النائيني الإشكال ليس تاما. زين، شنو الصحيح؟ الصحيح هو أن العلم الإجمالي تعلق بالجامع، وحينئذ لا يرد الإشكال. هذا الجواب الأول. قال: ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع. يعني شنو؟ يعني أن الصحيح مو مقالة المحقق العراقي، وإنما الصحيح هو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، يعني مقالة المحقق النائيني. فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء الثياب معلومة النجاسة. ليش؟ لأن اللي يكون معلوم النجاسة منه الجامع، مو أي واحد من الأطراف. الأطراف ما معلومة النجاسة، العلم لم يتعلق بالطرف العلم الإجمالي. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنزلنا عن الجواب الأول وسلمنا بتمامية مسلك المحقق العراقي، وأن العلم الإجمالي تعلق بالواقع ولم يتعلق بالجامع، نقول مع ذلك الإشكال ليس بتام والاستصحاب جار، وذلك لأن المحقق العراقي حينما يقال على لسانه أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع هو لا يعني بذلك أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع بلا شائبة الشك، مو مقصود ذلك. وحتى المحقق العراقي يعترف بذلك، حتى المحقق العراقي حينما يقول أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع لا بالجامع، هو لا يقول ذلك وأن العلم تعلق بالواقع بلا شائبة الشك وبلا غموض. ليش لا يقول ذلك؟ وإلا لما عاد هناك فرق بين العلم الإجمالي وبين العلم التفصيلي. إذا يقول أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع بلا شائبة الشك، نقول لك إذن شنو الفرق بينه وبين العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي هم تعلق بالواقع بلا شائبة الشك. فإذن حتى المحقق العراقي يقول صحيح أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع، لكن تعلق بالواقع بنحو يتلائم مع الشك وينسجم مع الشك. بل أكثر من ذلك، العلم الإجمالي متقوم بالشك. العلم الإجمالي مو فقط ينسجم مع الشك، وإنما هو علم متقوم بالشك وبالغموض، وإلا لانقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. وحينئذ نقول بوجود الشك وبتوفر عنصر الشك في محل كلامنا في العلم الإجمالي ينفتح الباب أمام الاستصحاب لانحفاظ الشك في الطرفين. الشك موجود في الطرفين. هذا الثوب إذا حطيت إيدك عليه تقول، خلينا نقول بمقالة المحقق العراقي، شو نقول؟ نقول العلم الإجمالي تعلق بالواقع، تعلق بالطرف بعينه. افرض أن هذا الطرف هو اللي يتعلق به العلم الإجمالي، تعلق بهذا الطرف بعينه، لكن تعلق بالطرف بعينه بنحو ينسجم مع الشك، فالشك موجود في الطرف. وحينئذ يجري الاستصحاب بالإحاض هذا الطرف، ويجري الاستصحاب بالإحاض ذاك الطرف، لكن الاستصحابان يتعارضان. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب يقول أنه في كل مورد اجتمع الشك مع اليقين لا تنقض اليقين بالشك. الشك ليس بصالح لأن يكون ناقضا لليقين. والنتيجة أن الاستصحاب شامل لكل من الطرفين في نفسه لولا المعارضة، حتى لو انطبق العلم الإجمالي على الطرف الذي يراد إجراء الاستصحاب بالإحاضة. الاستصحاب ودليل الاستصحاب يكون شاملا للطرفين لأجل وجود الشك، لأن الاستصحاب يتقوم بوجود يقين وشك. في محل كلامنا موجود هذا الكلام. صحيح هناك يقين بالطرف، لكن إلى جنب ذاك اليقين أكو شنو؟ أكو شك. هذا الشك هو الذي يقوم الاستصحاب ويفتح الباب أمام الاستصحاب في كل من الطرفين. وبالتالي يمكن أن يجري الاستصحاب في الطرفين لولا المعارضة. بس يرتفع الإشكال بالتالي. ليش؟ لأنه هو إش قال؟ قال مثال عدم تمامية الركن الثاني هو وجود العلم الإجمالي بعد العلم التفصيلي. احنا نقول لا، الاستصحاب يجري في نفسه، وحتى الركن الثاني متوفر في الاستصحاب بالإحاضة الطرفين، غاية ما في الباب أن الاستصحابين يتعارضان في الطرفين، فلا يجريان من ناحية التعارض لا من ناحية عدم توفر الركن الثاني في الاستصحاب. هذا الجواب الثاني. قال وثانيا، لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فهو العلم الإجمالي يتعلق بالواقع على نحو يلائم مع الشك، يتلائم مع الشك فيه أيضا، يتلائم مع الشك. ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤها فيه مشكوكا. دليل الاستصحاب شو يقول؟ يقول كل ما عندك يقين سابق وشك في البقاء، أنت لا ترفع اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق. هذا الشك موجود في محل كلامنا، لأن احنا قلنا العلم الإجمالي يتعلق بالواقع بنحو ينسجم ويتلائم مع الشك، يجتمع مع الشك، فأكو عندنا شك وبالتالي يكون مشمولا لدليل الاستصحاب. والنتيجة يقول وهذا يشمل محل الكلام، هذا يعني شنو؟ يعني مفاد دليل الاستصحاب يشمل محل الكلام، حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد، حتى إذا كان واقعا النجس واقعا هو هذا الطرف اللي بإيدك اللي تريد تجري الاستصحاب بالإحاضة، ماكو مانع طالما كان الشك موجودا ومتوفرا ومتحققا. ثم يقول المصنف فإن قيل بل لا يشمل، شوفوا ايش قال هو في عبارة الأخيرة، قال وهذا يشمل، هاجر جوا خط في الإشكال ايش قال؟ قال بل لا يشمل. زين، هذا الإشكال اللي ذكره الآن المصنف ويجاوبه، هذا الإشكال إشكال هو مبني على مسلك المحقق العراقي، يعني إشكال متفرع على الجواب الثاني. إشكال يقول المجيب بالجواب الثاني، يقول حتى إذا التزمنا بمقالة المحقق العراقي وأن العلم الإجمالي تعلق بالطرف، المجيب كان يقول يجتمع في الطرف اليقين والشك، ومجرد وجود الشك كاف في شمول دليل الاستصحاب للمورد. هذا المستشكل الآن يقول لا، هذا البيان اللي انت تقوله اجتماع اليقين والشك هذا لا يفتح المجال امام الاستصحاب. ليش؟ لعدم توفر الركن الثاني بصياغته الجديدة. يقول حينئذ بعد ما ينطبق عنوان لا تنقض اليقين بالشك، ما ينطبق عنوان نقض اليقين بالشك، ليش؟ لأن في مثالنا، تصوروا مثالنا أخواني، عندنا علم بالطهارة تفصيلي بالطرفين بالثوبين، ثم بعد ذلك عندنا شنو؟ عندنا علم إجمالي، علم إجمالي تعلق بالواقع. يعني شنو؟ يعني عندنا في الطرف علم زائد شنو؟ زائد شك. المستشكل يقول لا ينطبق عنوان نقض اليقين بالشك، وإنما ينطبق عنوان نقض اليقين باليقين، وذلك لأن المكلف إذا اجتمع عنده شك ويقين بعد يقين سابق، كل مكلف عاقل، ها؟ كل مكلف عاقل إذا اجتمع عنده شك ويقين بعد يقين سابق، جاوبوني، يرفع اليد عن اليقين السابق بالشك لو باليقين؟ باليقين. العقلاء هيك يسوون. فإذا المستند في رفع اليد عن اليقين السابق ليس هو الشك، الناقض لليقين السابق حتما ليس هو الشك، وإنما شنو؟ اليقين. كل عاقل هكذا يفعل. وحينئذ بعد ما ينطبق عنوان رفع اليقين بالشك، وإنما ينطبق عنوان رفع اليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب. هذا إشكال، إشكال على شنو؟ إشكال على الجواب الثاني اللي قال حتى إذا قلنا بمقالة المحقق العراقي، فحتى إذا كان هناك يقين مجرد وجود الشك هذا كاف في فتح الباب للاستصحاء. نقول لا مو كافي. ليش مو كافي؟ لأن الشك وإن كان موجودا لكن الذي يستند المكلف إليه في رفع يده عن اليقين السابق مو الشك وإنما اليقين، وهي قضية وجدانية. يعني إذا علمنا بطهارة ثوب، نشوفوا إخواني عوفك من العلم الإجمالي، عندنا ثوب نعلم أنه هو طاهر مو؟ ثم أخبر شخصان بالنجاسة. إخبار الشخص الأول كان يتولد منه شنو؟ الشك، لأن شخص مو منضبط، لا يعتني بالنجاسة، مو ثقة. وشخص آخر أخبر بالنجاسة وكان الشخص الثاني على أعلى مرتبة العدالة والورع والتقوى والمعرفة بالأحكام الشرعية، فتولد من إخباره اليقين، تولد من إخباره اليقين. فإحنا حينما نرفع اليد عن اليقين السابق نستند إلى أخبار الأول وإلى أخبار الثاني، إلى أخبار الثاني حتما بلا شك. فحتى إذا اجتمع على رأي المحقق العراقي، حتى إذا اجتمع اليقين مع الشك، فالمستند في رفع اليد عن اليقين السابق ليس هو الشك حتى يقال بصدق نقض اليقين بالشك، وإنما المستند هو اليقين الثاني، وبالتالي لا يجري الاستصحاب. هذا إشكال على الجواب الثاني. قال فإن قيل، شوف المصنف شلون ضاغط العبارة، يقول فإن قيل، يلا شيخ عبد الحسين هو نص سطر، يقول فإن قيل بل لا يشمل، هاي قلنا تعليق أو إشكال على قول السابق، إيش قال؟ قال هذا يشمل محل الكلام. منو هذا قلنا؟ مفاد دليل الاستصحاب يشمل. المستشكل يقول ما يشمل، يقول بل لا يشمل، لأننا حينئذ يتوفر اليقين والشك على رأي المحقق العراقي، لا ننقض اليقين بالشك بل بمن؟ بل باليقين. فينطبق عنوان شنو؟ نقض اليقين باليقين، فما يكون مشمول لدليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بالشك. واضح الإشكال؟ وأما جوابه نقول الباء المذكورة في لا تنقض اليقين بالشك، هاي العبارة قول الإمام عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، هاي العبارة لا تنقض اليقين بالشك، الباء الموجودة في بالشك يحتمل فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون سببية، بمعنى أن الشارع ينهى عن نقض اليقين بسبب الشك. سببية يعني يقول لا تنقض اليقين بسبب الشك. نقض اليقين بسبب الشك هذا منهي عنه عند الشارع، ولا مانع من أن تنقض اليقين بسبب آخر غير الشك. هذا معنى السببية، سببية يعني لا تنقض اليقين بالشك، لكن لا مانع من نقض اليقين بغير الشك بسبب آخر. هاي السببية، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن تكون موردية، أن تكون للمورد والظرفية، فيكون المعنى أن الشارع المقدس ينهى عن نقض اليقين في مورد الشك. أكو فرق ترى، يقول الشارع المقدس لا تنقض اليقين في المورد الذي يتحقق فيه الشك، لا تنقض اليقين طالما كان الشك موجودا، طالما كان الشك متوفرا طالما كان المورد موردا من موارد الشك فابقى على يقينك، لا تنقض اليقين بأي ناقض كان وبأي سبب كان، بأي ناقض في مورد وجود الشك أنت لا تنقض اليقين. بشنو لا تنقضه؟ هو ساكت بأي ناقض مطلقا، لا 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 مو بالشك، لا تنقض اليقين. الباء قلنا للمورد، يعني شيل الباء خلي مكانه مثلا في مورد، لا تنقض اليقين في مورد الشك. احتمال احتمال يحتمل، يقول لا تنقض اليقين في مورد الشك، في موارد الشك ابقى على يقينك ولا تنقض بأي ناقض كان. أما الأول شي يقول لا تنقض اليقين بسبب الشك، لا تنقض اليقين في الشك، بالشك بواسطة الشك بسبب الشك. هذان احتمالان قاعد نجاوب الإشكال. نقول الإشكال المذكور إنما يكون تاما إذا كانت الباء للسببية. يا إشكال، الإشكال الثاني يقول، كان يقول إذا اجتمع الشك مع اليقين فالعاقل إنما ينقض يقينه السابق بشنو؟ باليقين لا بالشك، وحينئذ بعد ما ينطبق لا تنقض اليقين بالشك. نقول إيه تمام، لا ينطبق لا تنقض اليقين بالشك إذا كانت الباء شنو؟ سببية، ما ينطبق. ليش ما ينطبق؟ لأن أنت بالمورد بخصوص هذا محل الكلام بمقامنا نقضت اليقين بشنو؟ باليقين. فما ينطبق لا تنقض اليقين بسبب الشك، لأن أنا ما نقضت بسبب الشك وإنما نقضت بسبب اليقين، ما ينطبق. واضح هذا ما ينطبق إذا كانت سببية. وحينئذ بعد ما نحرز أن هذا النقض نقض لليقين بالشك فلا يجري الاستصحاب، بناء على السببية الإشكال تام ولا يجري الاستصحاب. أما بناء على الموردية فالإشكال ليس تاما، الإشكال لا يكون تاما. ليش؟ لأن بناء على الموردية شو يصير المعنى؟ المعنى لا تنقض اليقين في مورد تحقق الشك. وإحنا في محل كلامنا عندنا شك لو ما عندنا شك؟ عندنا شك، فينطبق لا تنقض اليقين الواردة في كلام الإمام الواردة في دليل الاستصحاب، فيكون الدليل شامل لمحل كلامنا لأن عندنا مورد من موارد الشك. صحيح النقض لم يكن بسبب الشك، لكن احنا نفترض ان الباء ليست سببية وانما للمورد، فنقول له في موارد وفي الظروف التي يتوفر الشك فيها لا تنقض اليقين باي ناقض كان. زين، فاذا النتيجة شنو؟ النتيجة نقول بناء على السببية الاشكال تام، بناء على الموردية الإشكال ليس تاما. زين، شنو الصحيح من بين الاحتمالين؟ المصنف يقول الصحيح هو أن الباء للمورد، الباء موردية وليست سببية. والوجه في ذلك هو أن الباء لو كانت سببية للزم من ذلك أن يكون المنهي عنه هو نقض اليقين بسبب الشك بالخصوص. سببية يعني شنو؟ يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك، بواسطة الشك لا تنقضه. يعني شنو معناه؟ معناه أن لا مانع من نقض اليقين بسبب آخر، مثل إيش؟ كالقرعة والاستخارة، وما يخالف نقضه. زرارة نقل عن الإمام، الإمام يقول لا تنقض اليقين بسبب الشك، أما بسبب آخر فلا مانع من أن تنقض اليقين بذلك. شنو السبب الآخر؟ مثل القرعة ومثل الاستخارة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. ما يمكن أن نلتزم أن الباء سببية وأن الإمام إنما يمنع من نقض اليقين بسبب الشك، أما أن ينقض اليقين بسبب آخر فلا مانع من ذلك. هذا الأمر غير مراد قطعا للإمام، ولا يريد أن ينهى عن نقض اليقين بالشك، ولا مانع من أن ينقض اليقين بسبب آخر مثل القرعة والاستخارة. هذا ما لا يمكن الالتزام به، فدفعا لذاك المحذور نلتزم بأن الباء ليست سببية وإنما موردية. وقد تقدم أن الباء إذا كانت للمورد لا يتم الإشكال. قال: كان الجواب، احنا ايش قلنا في الجواب؟ قلنا في الجواب الأول أن الإشكال غير تام ودليل الاستصحاب شامل للمورد. المستشكل قال لا، قال مو شامل، لأن النقض ليس بسبب الشك وإنما بسبب اليقين. احنا نقول له لا، هي الباء أصلا مو سببية، الباء موردية. كان الجواب أن الباء هنا في لا تنقض اليقين بالشك لا يراد بها إن هي عن النقض بسبب الشك. حتى أنت تقول طالما كان إن هي النقض بسبب اليقين لا يكون شاملا، لا، وإلا للزم إمكان النقض بالقرعة أو الاستخارة لو كان المقصود السببية. بل يراد بذلك أنه لا نقض في حالة الشك، في مورد الشك، وهي محفوظة في المقام. الموردية وحالة الشك محفوظة في المقام. ليش؟ لأننا قلنا أن المحقق العراقي يقول بوجود الشك، علم يجتمع مع الشك، فعندنا شك، فتبقى أنت منهي عن نقض اليقين في حالة وجود الشك، فيكون دليل الاستصحاب شاملا للمورد. ثم قال: الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. المصنف يتعرض إلى إشكال وجوابه في هاي الفقرة. المعروف عند الأصوليين أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، إذا كانت الشبهة شبهة حكمية فالاستصحاب يجري، خلافا لمثل السيد الخوي رحمة الله عليه اللي يقول أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة الحكمية. شنو مثال الشبهة الحكمية؟ مثلا حرمة وطء الزوجة حال الحيض واستمرار الدم، لا شك في حرمة وطء الزوجة. بعد انقطاع الدم إذا استبرأت ولم يكن هناك دم، وقبل الاغتسال يشك في بقاء تلك الحرمة، هاي الحرمة موجودة أو ليست موجودة، يشك في ذلك، فقالوا بأن يمكن استصحاب الحرمة السابقة. هاي شبهة حكمية لو موضوعية حكمية، لأن الشارع هو الذي يسأل عن الحرمة بعد الانقطاع وقبل الاغتسال. هذا مثال. مثال ثاني: الماء الكر المتغير بأوصاف النجاسة نجس بلا أشكال، هاي النجاسة ثابتة إلى بلا شك. إذا زال التغير بإلقاء الكر يظهر بلا أشكال. إذا زال التغير من عند نفسه يشك في بقاء وعدم بقاء النجاسة. مو عندنا كور تغير بأحد أوصاف النجاسة ثم من عند نفسه زال الوصف، زال وصف النجاسة، يطهر أو يبقى على نجاسة، يشك في ذلك. قالوا يجري استصحاب النجاسة الثابتة سابقا. هكذا ذكروا، قلنا خلافا للسيد الخوي الذي التزم بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. لكن قد يقال أنه في ضوء هذا الركن الثاني، شوفوا إخواني، في ضوء الركن الثاني لا يجري الاستصحاب في الشبهة الحكمية. ليش؟ لأن الأحكام الشرعية عالم وجودها وتحققها وتقررها هو عالم الجعل وعالم التشريع. الأحكام الشرعية سواء كان حرمة الزوجة أو النجاسة أو غيرها من الأحكام، وين توجد؟ توجد في عالم التشريع، في عالم الجعل. ومن الواضح أن الحكم الشرعي في عالم الجعل أمر متفرم لا بقاء له، هو يوجد في آن وينقضي. كل الأحكام الشرعية وكل حصصها إنما توجد دفعة آن ما متقارنة في الزمان، مو بعضها متقدم على البعض، توجد دفعة واحدة وتنقضي. شارع المقدس بلحظة يشرع الحرمة وتنقضي. وحينئذ إذا مثلا شرع الشارع المقدس حرمة وطئ الزوجة في أيام الحيض، إذا شرع الشارع المقدس نجاسة، هذا حكم شرعي، نجاسة الكر المتغير، بعد ما تبقى هاي الحرمة تنقضي في لحظة وتنقضي. فإذا شكينا في النجاسة بعد ذلك، بعد انقطاع الدم، هاي النجاسة أو هاي الحرمة، شوفوا إخواني، هاي الحرمة بعد انقطاع الدم والنجاسة بعد زوال التغير، هذا حكم جديد ليس بقاء للحكم السابق، لأن ذاك الحكم السابق شبيه زال وانقضى وتفرغ. هذا ليس شكا في البقاء، بل في الحقيقة ما عندنا يقين بحدوثه. هذا اللي قاعد نشك ببقائه، ما عندنا يقين بحدوثه. فالذي حصل سابقا لا شك في بقائه، وإنما هو مقطوع الارتفاع، ذاك اللي حدث أولا. وما يشك في بقائه هذا لا يقين بحدوثه أساسا، فحينئذ لم يتوفر الركن الثاني. احنا شو وقت نجري الاستصحاب؟ نجري الاستصحاب في مثل عدالة زيد، زيد يكون عادلا في يوم أمس، نجي الآن نشك في استمرار عدالته وبقائها. العدالة مو أمر يحدث وينقضي، العدالة كصفة موجودة عند الإنسان، هاي يمكن أن تستمر سنة سنتين ثلاثة، مدى الحياة يمكن أن تستمر. فيوم أمس نحن نعلم بعدالة زيد، الآن نشك في عدالة زيد، فالشك في عدالة زيد هو شك في البقاء، شك في بقاء العدالة، فنستصحب عدالة زيد. أما في محل كلامنا الحكم في عالم الجعل والتشريع حدث في لحظة وانقضى، فبعد ما عدنا شك في بقاء حتى نستصحب. ومن هنا في ضوء الركن الثاني قد يستشكل في جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر. احنا على يقين من حدوث الحرمة حال شنو؟ حال استمرار الدم. الآن نشك في حرمة جديدة شرع الشارع المقدس، هاي الحرمة أو لا؟ هاي الحرمة الجديدة غير تلك الحرمة الأولى، ذيك الحرمة وجدت وانتفت، هاي الحرمة أصلا لا يقين بوجودها. فالشك في الحرمة لا يكون شكا في البقاء، طبعا على مختلف صيغ الركن الثاني، سواء صيغة بعنوان الشك في البقاء كما عنوان المصنف أولا، أو صيغة بصياغة البرهان المذكور، أو صيغة بالصياغة الجديدة إحراز انطباق عنوان نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن اليقين السابق. بالصيغة الثلاثة هذا الركن الثاني غير متوفر في الشبهة الحكمية. قال: وقد يقال إن الركن الثاني يستدعي ويقتضي عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء أو شك في بقاء حرمة المقاربة بعد زوال التغير. هذا بالنسبة إلى المثال الأول، طبعا من عند نفسه، زوال التغير من عند نفسه، أما زوال التغير بإلقاء الكرة عليه هذا لا شك ولا ريب في كونه مطهرا، أو النقاء من الدم، هذا يرتبط بالمثال الثاني، ما يجري فيما إذا شك في بقاء النجاسة أو الحرمة. ليش؟ وذلك لأن النجاسة والحرمة وكل حكم شرعي ليس له وجود وثبوت إلا بالجعل، والجعل آني دفعي، يعني يوجد في آن ما وينقضي يتصرف. فكل المجعول، مجعول يعني اسم مفعول من الجعل، مجعول يعني الحكم المجعول، مو المجعول يعني الفعلية ذيك اللي كنا نتحدث عنها الاصطلاحية. فكل المجعول يثبت في عالم الجعل في آن واحد من دون أن يكون البعض منه بقاء للبعض الآخر ومترتبا عليه زمانا. فنجاسة الماء المتغير بتمام حصصها وحرمة مقاربة المرأة بتمام حصصها متقارنة زمانا في عالم الجعل، وعليه فلا شك في البقاء، ما عندنا شك بالبقاء، وإنما عندنا شنو؟ يقين بالارتفاع، بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا. هذا اللي قاعد نشك به، ما عندنا يقين بحدوثه، احنا غير كون عندنا يقين بحدوث المشكوك فبعد الشك فيما كان متيقن الحدوث نستصحبه. هذا اللي نشك بحدوثه الحرمة في حال زوال الدم والنقاء، والنجاسة بعد التغير، هاي ما معلومة الحدوث، ما ندري أن الشارع شرع فعلا النجاسة بعد زوال التغير حتى بعد ذلك نستصحبها. يقول: بل ولا يقين بحدوث المشكوك أصلا، بل المتيقن حصة من الجعل والمشكوك حصة أخرى منه، فلا يجري استصحاب النجاسة أو الحرمة. خوش إشكال في ضوء الركن الثاني. المصنف يجاوب ببساطة، يقول: هذا الإشكال مبني على ملاحظة عالم الجعل والتشريع فقط. أنت إذا قصرت نظرك على عالم الجعل وعالم التشريع فقط، إيه هذا الإشكال تام، لأن الجعل أمر متصرم ولا استقرار ولا قرار للجعل، لنفس الجعل، الجعل يحصل في لحظة وينقضي، يحصل في لحظة وينقضي، لكن هاي الملاحظة وقصر النظر على عالم الجعل هذا قصر نظر، هذا ليس أمرا صحيحا. ليش؟ لوجود عالم آخر للأحكام الشرعية، تتحقق الأحكام الشرعية في ذاك العالم الآخر. شنو العالم الآخر؟ عالم المجعول، عالم الفعلية. أنت ليش تقصر نظرك فقط على عالم الجعل؟ أنت كأنما غلطتنا، قلت أن الجعل ما إلها غير عالم الأحكام الشرعية، ما إلها غير عالم الجعل والتشريع، وحيث أن الجعل والتشريع أمر دفعي آني متصرم فلا يمكن الاستصحاب. لا، أكو عالم ثاني للأحكام الشرعية، عالم الفعلية. هذا عالم الفعلية إذا لاحظنا نجد بوضوح أن الركن الثاني متحقق، الركن الثاني متحقق بلحاظ عالم المجعول. الأحكام الشرعية في عالم المجعول في عالم الفعلية لها حدوث ولها بقاء. فيمكن الإشارة مثلا، يمكن الإشارة إلى الكر، مو هذا الكر المتغير بأحد أوصاف النجاسة يمكن الإشارة إليه فيقال النجاسة التي تكون صفة لذلك الماء، هاي الصفة، هاي النجاسة، هاي الصفة ثابتة للماء، هاي ثابتة حالة التغير قطعا. نفس هذا الكر إذا زال التغير عنه نتساءل، نقول النجاسة التي كانت ثابتة له سابقا كصفة ثابتة للكر هاي باقية الآن أو ليست بباقية؟ فنستغفر. أنت حينما تقصر نظرك على عالم الجعل إيه الكلام تام الإشكال تام، لكن افتح عينك وانظر إلى العالم الآخر، عالم الفعلية وعالم المجعول، عالم تحقق الموضوع خارجا. مثل ما أن عدالة زيد، أنتم مو مثلتوا بعدالة زيد، قلتوا عدالة زيد صفة ثابتة لزيد متيقنة سابقا مشكوكة لاحقا، مثل ما أن العدالة صفة لزيد نجاسة الماء أيضا صفة للماء، هاي صفة متيقنة الحدوث حال التغير مشكوكة البقاء حال زوال التغير من عند نفسه فتستصحب. أيضا الحرمة، حرمة المقاربة للمرأة أيضا صفة ثابتة للمرأة حال استمرار الدم بعد الانقطاع وقبل الاغتسال يشك في ثبوت تلك الصفة فتستصحب، وحينئذ لا إشكال في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية من ناحية توفر الركن الثاني، الركن الثاني متوفر في الشبهة الحكمية. قال وهذا الكلام، هذا الإشكال مبني على ملاحظة عالم الجعل فقط، تلاحظ عالم الجعل فقط يجي الإشكال، فإن حصص المجعول فيه، حصص المجعول فيه في شنو؟ في عالم الجعل متعاصرة. المجعول شنو مقصوده من المجعول؟ نفس الكلام اللي قلناه سابقا، مجعول يعني شنو؟ يعني اسم مفعول، يعني الذي يجعل، الحكم الذي يجعل في عالم الجعل حصص متعاصرة، بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول. هذا المجعول شنو؟ يعني الفعلية، أحسنتم، يعني المجعول الاصطلاحي اللي المصنف سابقا انتفع منه في دفع بعض المحاذير، خاف نذكر شنو المحاذير ويفسد علينا درس الكفاية مال الصبح. فإن النجاسة شلون يقول لاحظ عالم المجعول؟ يقول بينما ينبغي ملاحظة عالم المجعول وعالم الفعلية، فإن النجاسة بما هي صفة للماء المتغير الخارجي. ليش يقول خارجي؟ نعم أحسنتم، مجعول وفعلية، مجعول والفعلية أنا تحقق الموضوع خارجين. بما أن النجاسة صفة للماء المتغير الخارجي، لا لا، ها حدوث وبقاء، تحدث وتبقى. وفعلا هذا الكور، شوفوا إخواني هذا الكور إذا تغير بأوصاف النجاسة وعفنا شنو ورا ساعة راح تزول النجاسة؟ لا، كما حدثت النجاسة النجاسة شنو؟ تستمر وتبقى. النجاسة لها حدوث وبقاء، وكذلك حرمة المقاربة بما هي صفة للمرأة الحائض الخارجية، هاي الخارجية صفة لمن؟ أحسنتم، يعني صفة لمن؟ يعني للمرأة، المرأة الخارجية مثل الماء الخارجي. فيتم بملاحظة هذا العالم اليقين بالحدوث، يتم اليقين بالحدوث الركن الأول، والشك في البقاء يتم الركن الثاني ويجري الاستصحاب. وصلى الله على محمد وآله الأطياب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الدرس الأحد إن شاء الله بعد الزيارة. أحسن الله عليك. بعض المعاصرين يخفي فرحه بس البعض الآخر لا،
ما عنده مانع.